نستضيف الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن إبراهيم السلام عليكم وأحييك في حدث وحوار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على المستمعين وعلى المجاهدين وعلى الشعوب التي تحب أن تستيقظ.
حياكم الله ويسعدني أن تكون معي في هذا اللقاء. طبعا في ضوء التحولات التي تشهدها المنطقة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة والضفة ولبنان، لماذا لم توقف الأنظمة المطبعة نهجها المنخرط في الخطة الأمريكية ضد تطلعات شعوب المنطقة سيد الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مولانا الغالي الكريم، الشعوب والدول الحاكمة ورؤساء هذه الدول لا سيما في الدول العربية والدول الإسلامية، هناك يعني في مضمون حديث يقول بأن الشعوب على دين ملوكها. حاليا فعلا نحن نقع في مصداق هذا الحديث، يعني عندما نجد أن بعض الدول حكامها يتعينون من قبل الإدارة الأمريكية، من قبل المخابرات الأمريكية، فهم لا عليهم إلا الطاعة. كيف تكون الطاعة؟ الطاعة تكون من خلال أدلجة عقول المواطنين الذين يسيرون في ركب هذا الرئيس أو هذا الحاكم أو هذا الملك. الأدلجة تكون من خلال الموافقة على كل ما يأتي به هذا الزعيم أو هذا الحاكم. لذلك هنا المسألة مشتركة والقضية مشتركة والمسؤولية أيضا مشتركة، أولا في الحاكم، في شروط الحاكم، وثانيا في الشعب وشروط الشعب. يعني عندما يكون الاثنان منسجمان معا يقودان يسيران في مسار واحد مهما كانت نتائجه سلبية أم إيجابية، ترى الشعب يسلم بما أقدم عليه هذا الحاكم. في حال المعارضة تكون الانقلابات، وهذا غالبا ما نشهده في بعض الدول، الانقلابات، الأحكام العرفية إلى ما هنالك من مسائل. في حالة الخوف عندما يتزعم هذا الحاكم البلد بالدعم الخارجي وليس بالدعم الداخلي، يكون هناك تباعد كبير ما بينه وما بين القاعدة الشعبية. كيف يمكن له أن يسيطر على هذه القاعدة الشعبية؟ من خلال القوة، من خلال العنف، من خلال الاضطهاد، من خلال الأعمال الأمنية. في بداية حكمه نشهد الكثير من الاغتيالات يبدأها بالمقربين منه، يعني إما أن يكون أخ وإما أن يكون صديق وإما أن يكون شريك له في إيصاله إلى هذا المنصب، ثم يبدأ بإحضار أو تعيين المقربين الخلص له لتسليطهم على شعوب المواطنين. عندئذ ينشأ هذا النظام الدكتاتوري، وهذا النظام الدكتاتوري للأسف هو موجود في أغلب الدول العربية وفي أغلب الدول الإسلامية. لذلك نحن عندما نشهد مسألة الانفصال ما بين القيادة والقاعدة الشعبية، يجب بداية أن نبحث ما هي عوامل هذا الانفصال، ما هي أسبابه، أي النتائج كان يسير بها وحصلها مسبقا ليصل إلى ما هو عليه، أين ستكون نتيجته في السنن الإلهية، بأنه لا يمكن لظالم أن يستمر في حكم طالما هو يستعبد شعبه، طالما هو يرتكز على مبدأ القوة لا على مبدأ التعامل الأخوي أو الإنساني. عندما يستند إلى القوة سيأتي زمن ما ليزيل هذه القوة فيزول هذا الظالم، وترى مجدداً هذا الشعب ينقلب على رئيسه عندما يتمكن من تحصيل القوة اللازمة لذلك. والخوف من أن ينبثق من هذا الشعب أيضا شخصية من نفس السنية. طيب، التي كانت مسبقا.
دكتور حسن، يعني الكيان الصهيوني الذي هزم في لبنان شر هزيمة، هل بإمكانه أن يعوض هزائمه في سوريا؟ وكيف سيكون موقف محور المقاومة من الأوضاع في سوريا؟
بالنسبة للكيان الصهيوني، هو كان يجد في الرئيس حافظ الأسد والرئيس بشار الأسد العدو العربي الأول والأخير. يعني لا يوجد رئيس غير حافظ الأسد وبشار الأسد كانوا بهذه الصلابة من العداوة ضد العدو الإسرائيلي. لذلك هو عمل جاهدا مع الإدارة الأمريكية، استفاد من تلك الثغرات الموجودة ما بين القيادة والقاعدة الشعبية. وبالمناسبة هذا ما أشار إليه سماحة القائد عندما دعا إلى وجود علاقة متوازية، علاقة تقوم بصدقية، علاقة تكون بمحبة، علاقة تقوم على دعم الرئيس الحاكم للقاعدة الشعبية أو القاعدة الشعبية للرئيس. عند ذلك يمكن لهذا الحاكم أن يتكئ على هذه القوة الشعبية فتكون له مصدر قوة لمجابهة أعداء الخارج. العدو الإسرائيلي عندما دخل إلى سوريا كان هناك مخطط أمريكي صهيوني شاركت فيه تركيا. هذا المخطط كان بتقسيم سوريا ما بين قبائل، ما بين عشائر، ما بين أقليات إثنية أو قومية أو حتى طائفية. الطبقة الحاكمة أو الأغلبية السائدة في سوريا هي بين الطائفة السنية الكريمة. هناك أقليات وهناك طوائف متعددة، هناك قوميات أخرى غير العرب بطبيعة الحال، هناك الأكراد، حتى الأكراد فيما بينهم ينتمون إلى طوائف متعددة. لذلك دخل العدو الأمريكي من هذا الباب، أيضا دخل من باب عدم الانسجام ما بين القيادة وما بين الشعب، فأوجد شرخا عظيما استطاع أن يؤلف في داخل سوريا. هذا عن الاستجلاب الخارجي من المرتزقة، أن يؤسس في داخل سوريا عدة تنظيمات. يعني كان باستطاعة العدو الأمريكي أن يؤسس تنظيما واحدا إذا ما كان يريد فقط الاستيلاء على السلطة، إنما أسس عدة تنظيمات من الشعب السوري، من هذا حتى من نفس الطائفة. بأي هدف؟ هو أسسها بهدف عدم الهدوء، عدم الاستقرار، عدم التحكم بأي شخصية أو بأي حزب كما كان عليه صحيح. الرئيس بشار الأسد. لذلك هذه التقسيمات نحن نراها يوما بعد يوم تتسع الخلافات فيما بينها، علما أنهم كانوا مشتركين في مواجهة الرئيس بشار الأسد في الانقلاب عليه، في المطالبة بالديمقراطية إلى ما هنالك من شعارات زائفة قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم نحن سنشهد، وهذا ما بدأت البوادر تظهر من خلال العدد الكبير الذين انقلبوا حتى على الجولاني نفسه، انقلبوا عليه وهم في بعض المراحل بدأوا يطالبون بإعدامه ومحاكمته. هذه العملية ليست عفوية، هذا مخطط أمريكي مدروس، تشتيت الشعب السوري. وعندما يتشتت الشعب السوري وتنقسم قياداته وتنقسم طوائفه، نرى أن العدو الصهيوني استطاع دون أن يطلق طلقة واحدة التقدم نحو دمشق، احتلال الجولان، احتلال المناطق العديدة في القنيطرة. الآن بدأ بالتوسع باتجاه درعا، وصل إلى مشارف العاصمة دمشق. يعني هو على مسافة ما يقارب بين 20 إلى 25 كيلومتر من العاصمة دمشق. كان يحلم هذا العدو الصهيوني أن يستطيع الدخول أمتار أو بضعة كيلومترات في العمق السوري، لوجود قائد بغض النظر عن علاقته بشعبه، لوجود قائد عربي جدي وجاد في عدائه لهذا العدو الصهيوني. أيضا ما أقدم عليها العدو الصهيوني هو تدمير كامل البنية العسكرية للدولة السورية. وهنا نحن لا نقول بأن هذه البنية العسكرية هي خاصة بالرئيس بشار الأسد بشخصه أو بحزبه، هي للدولة العربية السورية. ومن خلال هذه الدولة العربية السورية يمكن أن نطلق عليها بأنها هي تعود للأمن القومي العربي. عندما سقطت سوريا، سوريا هي الدولة العربية الثالثة من حيث القوة، من حيث الجيش، من حيث العتاد العسكري. يعني عندما دمروا العراق باتت سوريا هي الثانية، يعني هناك فقط مصر وسوريا. أزالوا العراق عن الخارطة العسكرية العربية والدولية، الآن جاء سحق الجيش العربي السوري وسحق الدولة السورية بمؤسساتها لا سيما الأمنية والعسكرية. من هنا كان الانتقال الصهيوني إلى الداخل السوري ليس فقط من خلال العسكر، إنما قتل أحد المفكرين، حتى بنيت الدولة السورية من المفكرين.
جميل جدا دكتور حسن إبراهيم، الفكرة وصلت وأنا شاكر لك على هذه الإيضاحات، ونلتقيك إن شاء الله في لقاءات أخرى. سيد الكريم مع السلامة، وإلى اللقاء سيد الفاضل.
بخدمتكم ألف سلام.